الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
عنوان جانبي: المؤمن آمن على أجله. وهو آمن على أجله، فإن الله قدر ميقاتا مسمى وأياما معدودة وأنفاسا محدودة، لا تملك قوة أن تنقص من هذا الميقات أو تزيد فيه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. أيقن المؤمن أن الله قد فرغ من الآجال والأعمار وكتب على كل نفس متى تموت وأين تموت، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وبهذا ألقى عن كاهله هم التفكير في الموت والخوف على الحياة. وهذا الأمن على الرزق والأجل منح المؤمن السكينة والطمأنينة، كما منحه القوة في مواجهة الحياة وما فيها من طغيان وجبروت. هدد الحجاج سعيد بن جبير بالقتل فقال له: ولو علمت أن الموت والحياة في يدك ما عبدت إلها غيرك. عنوان جانبي: المؤمن لا يخاف الموت. وهو كذلك لا يعيش في خوف من الموت وجزع من مرارة كأسه، إنه زائر لا بد من لقائه وقادم لا ريب فيه، والخوف لا يرده والجزع لا يثنيه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ويهون الموت على المؤمن أنه سبيل الناس قبله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلا عليه إذا اقتفى أثرهم وسار في دربهم. إن الموت خطب قد عظم حتى هان وخشن حتى لان، إنه بلية عمت والبلايا إذا عمت طابت، إنك ميت وإنهم ميتون. ومتاع الدنيا أهون عند المؤمن من أن يأسى على فراقه بالموت، كيف والموت قنطرته إلى المتاع الباقي والنعيم السرمدي. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالموت ليس عدما محضا ولا فناء صرفا، إنه انتقال من حياة إلى حياة ومن طور إلى طور. وفي الأثر: إنكم خلقتم للأبد وإنما تنقلون من دار إلى دار. وما الموت إلا رحلة، غير أنها من منزل الفاني إلى المنزل الباقي. الموت انطلاق من قفص الجسد وغلافه في الحياة البرزخية، ثم عودة إليه في نشأة أخرى يوم البعث والنشور. وقد روي أن أحد الصالحين حين أحس بدنو أجله قام فاغتسل وتطيب وصلى ركعتين، وما هي إلا برهة حتى دخلوا عليه فوجدوه قد مات مستقبل القبلة، وعند رأسه ورقة كتب فيها هذه الأبيات: قل لإخواني رأوني ميتا فبكوني ورثوني حزنا، أتظنون بأني ميتكم؟ ليس هذا الميت والله أنا، أنا في الصور وهذا جسدي، كان ثوبي وقميصي زمنا، أنا عصفور وهذا قفصي طرت عنه وبقي مرتهنا، أجد الله الذي خلصني وبنى لي في المعالي مسكنا. لا تظن الموت موتا، إنه ليس إلا نقلة من هاهنا. وقال جلال الدين الرومي في بيان شر الموت وحكمة فناء الأجساد قبل حياة الخلود والبقاء: إن العمران لا يكون إلا بعد الخراب، وإن الكنز الثمين لا يعثر عليه إلا بعد حفر الأرض وإثارتها. فإذا رأيت بيتا يهدم ويخرب فاعلم أن هناك تصميما جديدا وبناء جديدا، إنما خرب البيت ليستخرج منه الكنز الدفين وتعمره عمارة جديدة. إن الشجرة لا تعطي الأثمار حتى تتفتح وتسقط الأزهار، كذلك الروح لا تقوى ولا تجد ولا تلبس كسوة جديدة قشيبة حتى يتهدم الجسم الفاني ويخلع العمر البالي. إن الله وهو الجواد المطلق لا يسلب نعمة أنعم بها إلا وهو يعطي نعمة أكبر منها، فلا يسلب هذه الحياة الضعيفة القيمة التي لا تستحق أن تسمى الحياة الباقية إلا ويعطي حياة أوسع وأبقى وأجمل وأفضل. وقال يحيى بن معاذ: لا يكره لقاء الموت إلا مريب، فهو الذي يقرب الحبيب من الحبيب. ولم تكن هذه نظرة الخاصة أو المتفلسفة أو المتصوفة فقط للموت، ولكنها كانت نظرة جمهور المؤمنين. قيل لأعرابي اشتد مرضه: إنك ستموت. فقال: وإلى أين يذهب بي بعد الموت؟ قالوا: إلى الله. فقال: ويحكم، وكيف أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده. وصدق الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. عنوان الأمل. ومن مصادر الأمن والسكينة لدى المؤمن ما يغمر جوانحه من أمل، ذلك الشعاع الذي يلوح للإنسان في دياجير الحياة فيضيء له الظلمات وينير له المعالم ويهديه السبيل، ذلك هو الأمل الذي به تنمو شجرة الحياة ويرتفع صرح العمران ويذوق المرء طعم السعادة ويحس ببهجة الحياة. الأمل قوة دافعة تشرح الصدر للعمل وتخلق دواعي الكفاح من أجل الواجب، وتبعث النشاط في الروح والبدن، وتدفع الكسول إلى الجد والمجد إلى المداومة على جده والزيادة فيه، تدفع المخفق إلى تكرار المحاولة حتى ينجح، وتحفز الناجح إلى مضاعفة الجهد ليزداد نجاحه. إن الذي يدفع الزارع إلى الكدح والعرق أمله في الحصاد، والذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطر أمله في الربح، والذي يبعث الطالب إلى الجد والمثابرة أمله في النجاح، والذي يحفز الجندي إلى الاستبسال أمله في النصر، والذي يهون على الشعب المستعبد تكاليف الجهاد أمله في التحرر، والذي يحبب إلى المريض الدواء المر أمله في العافية، والذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع ربه أمله في رضوانه وجنته. والأمل إذن هو إكسير الحياة ودافع نشاطها ومخفف ويلاتها وباعث البهجة والسرور فيها. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. والأمل قبل ذلك كله شيء حلو المذاق، جميل المحي في ذاته، تحقق أو لم يتحقق. واستمع إلى الشاعر العاشق يقول: أماني من ليلى عذاب، كأنما سقطني بها ليلى على ظمأ بردة. منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. وضد الأمل اليأس، وهو انطفاء جذوة الأمل في الصدر وانقطاع خيط الرجاء في القلب، فهو العقبة الكؤود والمعوق القاهر الذي يحطم في النفس بواعث العمل ويوهي في الجسد دواعي القوة. ورحم الله من قال: واليأس يحدث في أعضاء صاحبه ضعفا ويورث أهل العزم توهينا. وقال ابن مسعود: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. والقنوط هو اليأس، والعجب هو الإعجاب بالنفس والغرور بما قدمته. قال الإمام الغزالي: إنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمر، والقانط لا يسعى ولا يطلب لأن ما يطلبه مستحيل في نظره، والمعجب يعتقد أنه قد سعى وأنه قد ظفر بمراده فلا يسعى. فالموجود لا يطلب والمحال لا يطلب، والسعادة موجودة في اعتقاد المعجب حاصلة ومستحيلة في اعتقاد القانط، فمن هاهنا جمع بينهما. ومصداق هذا الكلام في الحياة جلي واضح. إذا يأس التلميذ من النجاح نفر من الكتاب والقلم وضاق بالمدرسة والبيت، ولم يعد ينفعه درس خاص يتلقاه أو نصح يزدى إليه أو تهيئة المكان والجو المناسب لاستذكاره أو إلا أن يعود الأمل إليه. وإذا يأس المريض من الشفاء كره الدواء والطبيب والعيادة والصيدلية وضاق بالحياة والأحياء، ولم يعد يجديه علاج إلا أن يعود الأمل إليه. وهكذا إذا تغلب اليأس على إنسان، أي إنسان، اسودت الدنيا في وجهه وأظلمت في عينيه وأغلقت أمامه الأبواب وتقطعت دونه الأسباب وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأصبح لا يدري وإن كان داريا أقدامه خير له أم وراءه، ذلك هو اليأس، سم بطيء لروح الإنسان وإعصار مدمر لنشاط الإنسان. وتلك حال اليائسين أبد الدهر، لا إنتاج للحياة ولا إحساس بمعنى الحياة. عنوان جانبي: تلازم اليأس والكفر. وليس بعجيب أن تجد هذا الصنف من الناس بوفرة وغزارة بين الجاحدين بالله أو ضعاف الإيمان، لأنهم عاشوا بأنفسهم فحسب، زعموا وقطعوا الصلة بالكون ورب الكون، فلا غرو أن نجد هؤلاء الكافرين أيأس الناس، كما نجد اليائسين أكفر الناس. فهناك ارتباط بين اليأس والكفر، كلاهما سبب للآخر وثمرة له. اليأس يلد الكفر، والكفر يلد اليأس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأظهر ما يتجلى هذا اليأس في الشدة ونزول الشر، وقد كرر القرآن ذمه لهذا النوع من الناس فقال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ثم استثنى من بعد ذلك بعد: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وليس اليأس من لوازم الكفر فحسب، بل من لوازم الشك أيضا. فكل من فقد اليقين الجازم بالله ولقائه وحكمته وعدله فقد حرم الأمل والنظرة المتفائلة للناس والكون والحياة، وعاش ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود قاتم، ويرى الأرض غابة والناس وحوشا والعيش عبئا لا يطاق، على نحو ما قال أبو العلاء: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وقال: لا تبكي ميتا ولا تفرح بمولودي، فالميت للدود والمولود للدود. الإيمان يجد الأمل. وفي الجانب الآخر نجد الإيمان والأمل متلازمين، فالمؤمن أوسع الناس أملا وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا، وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر، إذ الإيمان معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء ولا تعجز عن شيء. والاعتقاد بقوة غير محصورة ورحمة غير متناهية وكرم غير محدود، الاعتقاد بإله قدير رحيم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يمنح الجزيل ويغفر الذنوب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأبر بخلقه من أنفسهم، إله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إله يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال إذا وجد والغائب إذا وفد والظمآن إذا ورد، إله يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو يزيد ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو، إله يدعو المعرض عنه من قريب ويتلقى المقبل عليه من بعيد ويقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، إله يداول الأيام بين الناس فيبدل من بعد الخوف أمنا ومن بعد الضعف قوة ويجعل من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل عسر يسرا، المؤمن الذي يعتصم بهذا الإله البر الرحيم العزيز الكريم الغفور الودود ذي العرش المجيد الفعال لما يريد يعيش على أمل لا حد له ورجاء لا تنفصم وراه، إنه دائما متفائل ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك ويستقبل أحداثها بثغر باسم لا بوجه عبوس قمطرير، فهو إذا حارب كان واثقا بالنصر لأنه مع الله فالله معه ولأنه لله فالله له، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإذا مرض لم ينقطع أمله في العافية، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا اقترف ذنبا لم ييأس من المغفرة ومهما يكن ذنبه عظيما فإن عفو الله أعظم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهو إذا أعثر لم يزل يؤمل في اليسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين أبدا، قال ابن مسعود لو دخل العسر حجرا لاتبعه اليسر، وهو إذا انتابته كارثة من كوارث الزمن كان على رجاء من الله أن يأجره في مصيبته ويخلفه خيرا منها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وهو إذا عاد أو كره كان قريبا إلى الصلة والسلام راجيا في الصفاء والوئام مؤمنا بأن الله يحول القلوب، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، وهو إذا رأى الباطل يقوم في غفلة الحق أيقن أن الباطل إلى زوال وأن الحق إلى ظهور وانتصار، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو إذا أدركته الشيخوخة واشتعل رأسه شيبا لم ينفك يرجو حياة أخرى فيها شباب بلا هرم وحياة بلا موت وسعادة بلا شقاء، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. إن الماديين يقفون عند السنن المعتادة والأسباب الظاهرة، لا يطمعون في شيء وراءها. أما المؤمنون فيعلمون ظواهر الأسباب وينفذون إلى سر الوجود، إلى الله خالق الأسباب والمسببات، الذي عنده من الأسباب الباطنة ما يخفى على إدراك عباده. فلماذا لا تتجه قلوبهم إليه حين تدلهم الأزمات وتستحكم الحلقات ويضيق على أعناقهم الخناق؟ إنهم يجدون فيه الملاذ في الشدة والأنيس في الوحشة والمصير في القلة. يتجه إليه المريض الذي استعصى مرضه على الأطباء ويدعوه آملا الشفاء، ويتجه إليه المكروب يسأله الصبر والرضا والخلف من كل فائت والعوض من كل مفقود، ويتجه إليه المظلوم آملا يوما قريبا ينتصر فيه على ظالمه. فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. ويتجه إليه المحروم من الأولاد سائلا أن يرزقه ذرية طيبة، وكل واحد من هؤلاء آمل في أن يجاب إلى ما طلب ويحقق له ما ارتجى. فما ذلك على قدرة الله ببعيد، وما ذلك على الله بعزيز. طلب إبراهيم الولد وهو شيخ كبير، رب هب لي من الصالحين، فاستجاب الله له وبعث إليه الملائكة في صورة ضيوف من البشر، فقالوا له: إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقد أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ويعقوب بعد أن طالت غيبة ولده يوسف عنه وبعدت مسافة الزمن بينه وبينه، وكان جديرا أن يفقد الأمل في لقائه، ثم فجع بحجز شقيقه من بعده في حادثة صواع الملك، لكنه مع هذا لم يتسرب إلى فؤاده اليأس، بل قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وحين أبدأ سفره على ابنه يوسف قال له أبناؤه: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم ألقى إلى أبنائه بحقيقة ما في نفسه من أمل حلو تعززه الثقة بالله، أو أن يجمع شمله بأبنائه، فقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فاستجابت له السماء: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وأيوب إذ نادى ربه: أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ويونس قد ابتلعه الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وموسى حين يسري بقومه لينجو بهم من فرعون وجنوده فيعلمون بمسراه ويحشدون الحشود ليدركوه فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وأي إدراك أكثر من هذا، البحر من أمامهم والعدو من ورائهم. بيد أن موسى لم يفزع ولم ييأس بل قال كلا إن معي ربي سيهدين، ولم يضع أمله سدى، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية. ومحمد يلجأ إلى غار ثور في هجرته مع صاحبه الصديق، ويقتفي المشركون آثار قدميه ويقول قائفهم لم يعد محمد هذا الموضع، فإما صعد إلى السماء من هنا وإما هبط إلى الأرض من هنا. ويشتد خوف الصديق على صاحب الدعوة وخاتم النبيين ويبكي ويقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول له النبي ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكانت العاقبة ما ذكره القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهذه وقائع عرفها التاريخ الذي لا شك فيه، وربما أنكر الماديون بعضها أو كلها لأنها تخرج على الأسباب المعتادة للناس، غير أن المؤمنين يوقنون أن الأسباب المعتادة لا تحد قدرة الله المطلقة، وليس ثباتها واجبا عقليا لا يقبل الانفكاك. ولو جمد العلماء والمخترعون على ما اعتاده الناس وما تعارفوا عليه في عصرهم ما تقدم العلم شبرا ولا فترا، وما وصلنا إلى عصر الذرة والفضاء. انتهى الوجه الأول.